الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مواقف من بيوت المطلقين. قبل ما أتكلم عن هذه المواقف، أنا أحب أسألكم سؤال، أبي كل واحد فيكم الآن سواء كان مستمع أو مستمعة لهذا البرنامج أن يذهب في خياله إلى عائلته، خواته، أخوانه، أعمامه، خالاته، أو أي قريب عنده في العائلة، خليه يذكر معي قصة طلاق وهو عاشها أو سمعها. ما ذكرتوا معي؟ خلاص ذكرتوا قصة؟ طيب خليني أسألكم بعض الأسئلة. هل قصة الطلاق اللي اخترتوها الآن كانت قصة طلاق ناجح ولا فاشل؟ أنا أعرف الآن الكثير منكم راح يقول في نفسه لا والله مو ناجح. طيب أسأل سؤال ثاني، ليش مو ناجح؟ هل ممكن تعرفون السبب؟ وكيف ممكن نجعل هذا الطلاق ناجح؟ أو أنت مو متصورين أنه في طلاق ناجح، لازم كل طلاق يكون في فشل؟ هذه الأسئلة جدا مهمة، ولذلك خلونا ناخذكم في جولة مع بيوت بعض المطلقين والمطلقات ونسوي معاهم مقابلة. فوحدة كانت تقول لي يا أبو محمد، تقول أنا مليت من حياتي وأنا عندي 6-7 عيال وعندي صديقتي هم مطلقة نفس الشيء وعندها 4 أولاد. فكرنا ذاك اليوم نأجر باص صغير ونمشي في هذا الباص، نروح إلى مكان نتفسح ونتونس ونلعب مع بعض ونستانس حتى نغير جو. تقول والله أخذنا باص وركبنا فيه إحنا العائلتين، وأنا وصديقتي كنا قدام قاعدين وعيالي وعيالها قاعدين في خلف الباص. تقول كنا نسولف ونضحك ونستانس وعيالنا نفس الشيء قاعد يلعبون وينشدون في الباص وهم مستانسين. تقول هذه أم عبد الله. تقول وفجأة سكت أنا وصديقتي وبدينا نسمع حوار الأولاد وحوار البنات، ولا قاعدين يلعبون لعبة عنوان هذه اللعبة كيف كل واحد فيهم يقتل أبوه ويستولي على فلوسه. تقول أنا وصديقتي خفنا وإحنا كنا نسمع هذه اللعبة والتفتنا عليهم. تقول وصرخنا أنه حرام عليكم، هذا أبوكم وشلون تقتلونه وشلون تسرقون فلوسه. تقولوا كنا حقيقة يعني في لحظات غضب. تقولوا مرة الحادث بعدين قعدت أنا وصديقتي نتكلم، بدينا نحلل الموقف وتبين أنه عيالنا ما لعبوا هذه اللعبة حقيقة من فراغ، وإنما لعبوها من المشاعر اللي تلقوها مني أنا ومن صديقتي. فإحنا أحيانا في لحظات الغضب كنا نشتم الأبو، وفي لحظات الغضب كنا ندعو على الأبو. فهذه الكراهية تولدت عند من؟ عند الأبناء. وهذه إشكالية ما بعد الطلاق، لو ما عرفت الزوجة ولا عرف الزوج كيف ممكن يتعاملون مع بعضهم البعض. قصة ثانية أقول لكم إياها، بس المرة مو حق عبد الله، المرة حق أم هيثم. هذه أم هيثم شنو قصتها؟ تقول بعد ما طلقني زوجي ومرت الأيام والسنين وكبروا عيالنا، تقول ذاك اليوم توفت أخت زوجي، بمعنى توفت أخت مطلقي. تقول فالتفت على عيالي فقلت لهم هذه عمتكم متوفية، روحوا عزوا أهلها. فتقول قالوا لي عيالي ليش يما وانتي بعد مو أهلك امشي معانا العزة. تقول فوقفت وقفة وقلت لهم ها ايه صح، هم أهلي، فحنا حصل طلاق بيني وبين أبوكم لكن يبقى هناك في علاقة تربطنا ما بعد الطلاق. قولوا لبست عبايتي وخدت عيالي ورحنا العزاء مع بعض. فهذه إذا من النقاط اللي بالفعل مهمة جدا، ولذلك احنا نقول ان الطلاق ليس هو نهاية العلاقة الزوجية، وإنما بعد الطلاق هناك علاقات وجيزة بين البيتين على اعتبار أن الزواج ليس بين طرف وآخر، وإنما الزواج هو بين عائلة وعائلة، وبين قبيلة وقبيلة، وبين أهل وأهل. الزواج ما هو بين زوج وزوجته، ولذلك تبقى العلاقات ويبقى التراحم ويبقى المودة حتى لو كان بعد الطلاق. كيف نتأقلم بعد الطلاق؟ خلينا نفترض الآن أن الطلاق حصل، وأن هناك في ضغط نفسي رحيل على نفسية المطلق والمطلقة. هناك في 10 قواعد، هذه 10 قواعد لو أحسن المطلق أو المطلقة التعامل معها راح يشعرون بالراحة بعد الطلاق. القاعدة الأولى: التبرير قاتل التغيير، بمعنى أن المطلق أو المطلقة يعيشون في نفسية أن الزواج فشل، وفشل هذا الزواج دائما يحاولون يدافعون على أنفسهم أن ما هم السبب في فشل هذا الزواج، وبالتالي يبدأون يبررون لأنفسهم. المطلق والمطلقة ما ينامون الليل بسبب هذا التبرير، وكل ما سأل واحد من أصحابه دائما يقول والله أنا طلقتها بس سبب الطلاق منها هي مو مني أنا، فهي آدمية ومحترمة ما طلقتها. ويبدأ حقيقة يكرر من هالألفاظ حتى يبرر لزواجه اللي فشل. طبعا هذه النفسية تقتل صاحبها وتؤذيه، وتجعل هذه النفسية صاحبها دائما يعيش في ألم وفي جرح. لذلك الأصل أن الإنسان يتجاوز هذه القاعدة ولا يبرر لنفسه، وإنما يتعامل مع هذا الحدث أنه قضاء وقدر، والله عز وجل ابتلاه بهذا الحدث، وليبدأ الآن مسيرة جديدة وصفحة جديدة، وينطلق للمستقبل مستفيد من ماضيه. أما القاعدة الثانية وهي استثمار الماضي للسعادة المستقبلية، كل إنسان فينا يمر في لحظات ألم في حياته، سواء كان هذا الألم طلاق أو غيره. كم من حادثة تؤلم مر فيها المستمع والمستمعة؟ طبعا أنا تعرفون ليش سكت الحين؟ أبيكم تتذكرون. أكيد أمس صار لك موقف، أو من أسبوع صار موقف، أو من شهر صار موقف، وهذا الموقف أليم. طيب هل معنى هذا إحنا نقعد نغني على الأطلال وكل مآسي؟ وإلا لابد أن نستثمر هذا الماضي في التخطيط للمستقبل حتى نعيش بالفعل سعداء. أما القاعدة الثالثة وهي تعرف على إيجابياتك وعلى هواياتك. المطلق أو المطلقة لابد أن يعرفون أنفسهم، كل إنسان في نقاط ضعف وفي نقاط قوة. طيب ما هي نقاط القوة عندي؟ لابد أن أدرسها وبالتالي أستثمرها. بعدين شنو هواياتي؟ يعني أنا أحب الرياضة، فلان يحب مثلا السباحة، فلانة تحب الرسم أو الخياطة. هذه الهوايات بعد الطلاق لابد أني أنا أزيد من ساعاتها، وأستثمر هذا الوقت بإني أنا أنمي هوايتي وأستفيد من النقاط الإيجابية الموجودة عندي. ولذلك أنا أعرف كثير من المطلقات بعد الطلاق بدأوا يؤسسون ويعملون في نشاط العمل التطوعي والعمل الخيري، وكثير من المطلقين تغيرت حياتهم بعد الطلاق وأصبحوا رجال ناجحين في المجتمعات. كل هذا الأمر يبرر الاستفادة من طاقة الإنسان بعد ما ينفرد لوحده في هذه الدنيا ويبدأ في انطلاقته. أما القاعدة الرابعة وهي كن اجتماعي، بمعنى أنه بعد ما يحصل الطلاق لابد أن تزيد معارفي وتزيد علاقاتي وبالتالي تزيد صداقاتي. فالعلاقة الاجتماعية أولا تغذي الإنسان، ثانيا تشبع عند الحاجة. أي حاجة؟ الحاجة إلى الانتماء، لأن الزواج هو يعتبر مؤسسة الإنسان ينتمي لها، فلما يفقد هذه المؤسسة يحتاج إلى مؤسسة أخرى بديلة بحيث أنه ينتمي لها، فتكون هي مؤسسة العلاقات الاجتماعية، فتزداد علاقته ويزداد إنتاجه في المجتمع. أما القاعدة الخامسة وهي لا تكون حتى، بمعنى أن المطلق أو المطلقة لما أهل يقدموا له أي خدمة أو أصحابه يقدموا له أي خدمة لا يقول في نفسه والله أهما قدموا لي هالخدمة علشان هم يعرفون أني أنا مطلق أو مطلقة. فهذه النفسية حقيقة تقتل الإنسان، بل بالعكس هم قدموا لك الخدمة أو قدموا لك الخدمة لأنك أنت تستاهلين الخدمة أو لأن المطلق يستاهل الخدمة. هم ما قدموا الخدمة عشان فلان مطلق ولا مطلقة، هم مو قاعدين ينظرون بنظرة العطف ونظرة الحنان، لا. هذه النفسية لما يعيشها الإنسان المطلق تقتل نفسه، وبالتالي تحجم عن علاقاته الاجتماعية وانطلاقاته في المجتمع. ولذلك خلوني أقول لكم قصتين. القصة الأولى مطلقة ايش سوت في يوم طلاقها، والقصة الثانية مطلق شنو سوى في يوم طلاقه حتى يتأقلم مع الحياة الجديدة ويبدأ في صفحة جديدة وروح إيجابية متفائلة. أما المطلقة ففي يوم الطلاق قصت شعرها. يمكن تستغربون الحين ليش قصت شعرها، لأن تبي تشوف وجهها في شكل جديد، وقصت شعرها قصة مثل ما هي تقول قصة جميلة، فلما تشوف وجهها في المنظرة تبتسم، فهي تحاول أنها تجدد في حياتها حتى تبدأ انطلاقة جديدة. وأما المطلق في يوم طلاقه سوى أنا أعرف واحد راح سوى عمره. ليش سوى عمره؟ يبي يجدد في حياته، يبي يبدأ صفحة بيضاء، يبي يقوي علاقته مع ربه حتى بالفعل يكون غني ويكون مرتاح، والطلاق ما يكون هو ذلك الخنجر اللي يطعن المطلق أو يطعن المطلقة وبالتالي تنهار حياته. القاعدة السادسة التأقلم مع البيئة الجديدة، بمعنى المطلق بعد ما يطلق وين يروح، المطلقة وين تروح؟ كل واحد فيهم راح يروح إلى بيئة القديمة، فالمطلق يرجع إلى أهله والمطلقة ترجع إلى أهلها، وهذه النقلة تحتاج إلى تأقلم. طبعا في الليلة الأولى يمكن ما حد فيهم راح ينام، وفي الليلة الثانية كلهم سهرانين، وفي الليلة الثالثة كل واحد فيهم يفكر في حياته الجديدة. فإذا هذه بيئة جديدة راح يتم التعامل مع الأخوات والأخوان والأهل بنظرة جديدة وبعلاقة جديدة. ولذلك كيف نتأقلم بعد الطلاق؟ جدا مهم أن نتعرف على هذه البيئة الجديدة اللي احنا رجعنا لها وكيف ممكن نتعامل معها، وأن ما نكون مكسورين ولا منهزمين، وإنما نكون إيجابيين ونكون متفائلين. أما القاعدة السابعة وهي هل يتزوج المطلق بعد ما يطلق من امرأة أخرى؟ وهل المطلقة لو تقدم لها زوج هل توافق عليه؟ طبعا هذه أسئلة مهمة جدا. بعض المطلقين والمطلقات يعيشون في نفسية التعميم، بمعنى إذا مرت في تجربة في حياتها الزوجية وفشلت هذه التجربة تبدأ المطلقة تحكم على جميع الرجال أنهم كلهم واحد وكلهم ما فيهم خير. ونفس الشيء نسمع أحيانا ألفاظ بعض الرجال اللي مروا في محنة الطلاق بعد الطلاق يقولون النساء كلهم ما فيهم خير. أنا أعرف واحد طلق وتقدم للخطبة أكثر من مرة ولكن لا يتخذ قرار الزواج. فلما سألت مرة كان يقول لي والله يا ابو محمد كل ما عزم اتزوج اخاف، اخاف ان الزوجة تطلع مثل زوجتي الاولى اللي انا ما توفقت معاها. هذا الخوف لابد ان التغلب عليه. والناس ما هم واحد، الناس انواع، ولذلك لابد من ان يكون نفسية المطلق والمطلقة نفسية ايجابية. القاعدة الثامنة لا يكونون الأبناء هم الضحية. نشوف بعض المطلقين أو بعض المطلقات كل واحد فيهم يقهر من الثاني وهذا الثأر يترتب عليه أن يكون الأبناء هم الضحية. الأبناء مرة عند الأم، والأبناء مرة عند الأبو، والأم تغذي الأولاد عن أبوهم وأخلاق السيئة، والأبو يغذي أولاده عن أمهم وعن أخلاقهم السيئة. أنا أعرف ولد، وهذا الولد ناشئ في بيئة مطلقة، الآن هو ينام في الشوارع، لا هو حاب أمه ولا هو حاب أبوه، كاره الأثنين مع بعض من كثر الكلام اللي قاعد يسمعه من أمه وأبوه. لذلك كيف نتأقلم بعد الطلاق؟ في خلال الطلاق الناجح يعطينا برنامج في التعامل مع الأبناء. أما القاعدة التاسعة وهي ترك التجسس، أحيانا المطلقين يسوون يدزون عيالهم علشان يشوفون المطلقة ويعطونهم الأخبار، وأحيانا المطلقة تدز عيالها عند أبوهم علشان يقول لها الأخبار، وهذه الأخبار بعدين ينسجون منها قصص وينسجون منها أحداث وتزداد المشاكل بينهم بين بعض. وهذه حقيقة من الأمور الخطيرة جدا في العلاقة ما بين المطلق والمطلقة. وأما القاعدة العاشرة ونختم فيها كيف نتأقلم بعد الطلاق، وهي لا تنسى الدعاء ولا الاستغفار. كل ما كان الإنسان وخصوصا وقت المحنة علاقته بربه علاقة قوية، كل ما رب العالمين أمده بعونه وقوة إرادته وخلاه صامد. ليش؟ لأنه قاعد يستعين بالقوي، وقاعد يستعين بالغني، وقاعد يستعين بالعزيز. فرب العالمين ما يخلي العبد، وخصوصا الاستغفار. فلما الإنسان يكثر من الاستغفار يقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذا الاستغفار يطهر النفس من الداخل. فلو كان المطلق أو المطلقة في شيء في قلوبهم، هذا الاستغفار كفيل على أن يزيل هذا الهم وعلى أن يزيل هذا الغم، وبالتالي تكون علاقتهم علاقة فيها صفاء، ويكونون بالفعل سعداء حتى بعد الطلاق. ولذلك من ألفاظ الطلاق الناجح أنه طلاق سيء. جلسة الاتفاق، اسم الجلسة جلسة الاتفاق. تستعرفون نفعلها مع منو؟ رأيكم؟ فكروا معي. الآن الزوج والزوجة يطلقون بعضهم بعض، من يقعدون معه عشان يتفقون؟ مع الأولاد. فندخل معاكم في هذا البرنامج. هدف هذه الجلسة حماية الأولاد من الأزمات النفسية. طيب كيف ممكن الزوج والزوجة يصارحون أولادهم بقرار الانفصال؟ طبعا صدمة كبيرة، الخبر سيء، وقع على النفوس كبير، لكن ما العمل؟ هل يفضل الزوج أو الزوجة أن يكون قرار الطلاق مفاجأة للأولاد؟ ولا ممكن احنا نصارحهم؟ خلونا نتكلم معكم في 12 قاعدة. لو الزوج أو الزوجة اللي نووا الطلاق طبقوا هالقواعد مع الأبناء، راح يشعرون بأن أبنائهم راح يتفهمون هذا الوضع، وما راح يترتب عليها أي أزمات نفسية عند الأبناء. رقم 1، إخفاء الغضب. ونعني بإخفاء الغضب أن المطلق والمطلقة يقعدون مع الأولاد ويكلمونهم في هذا القرار أنهم قرروا الانفصال، لكن أثناء الحوار لازم لا المطلق ولا المطلقة يظهرون الغضب، إن كل واحد فيهم معصب على الثاني وكل واحد فيهم شايل القلب على الثاني، وإنما يتحكمون في رواسهم بحيث أن هم ما زالوا أم وأب لهؤلاء الأبناء وأنهم ما زالوا موجودين معهم. أما النقطة الثانية وهي التناوب، بمعنى يصير تنسيق بين الزوج والزوجة، لأن الزوج والزوجة لما يقعدون مع الأولاد ويطارحونهم في قرار الطلاق، الأولاد راح يسألون، الأولاد ما راح يتركونهم، طيب يا ماما ليش تتركيننا؟ طيب يا بابا أنت ليش تطلق أمي؟ ويبدون حقيقة يثيرون هذه الأسئلة. الإجابة على أسئلة الأولاد لابد أن لا تكون من طرف واحد، بمعنى مو دائما الأبو هو اللي جاوز ولا الأم هي اللي تجاوز، لازم يصير بينهم تنسيق، مرة الأبو يجاوب ومرة الأم تجاوب، لأنه هذه الطريقة تعطيهم شعور أنه في تنسيق بين الأم والأب وأن ما بينهم شيء، وبالتالي تعطي اطمئنان وراحة نفسية للأولاد. أما النقطة الثالثة، من يتكلم، بمعنى لما يقعدون الزوج والزوجة يطرحون الأولاد بقرار الطلاق، من يتكلم أول؟ هل الأب ولا الأم؟ لابد أن يصير تنسيق على هذا الموضوع حتى لا يتنازلون أمام الأولاد، والأم تقول حبيبي لا أصبر اسكت أنا بتكلم أول، ولو بيقول لا مو أنت أنا بتكلم أول، ما استفدنا إذن، هذول اللي مقالين حق أولادهم أبرك لنا. فإذا لما نتكلم عن المصارحة احتاج إلى تنسيق، احتاج إلى ترتيب. أما القاعدة الرابعة وهي لماذا الفراق، الأب والأم لابد أن يبينون السبب للأبناء، ليش هم مو قادرين يعيشون مع بعض، لكن هذا السبب المفروض أنهم ما يدخلون في تفاصيله وإنما يتكلمون عن كليات عامة في علاقتهم بينهم وبين بعض. أما القاعدة الخامسة وهي محاولات الإصلاح، بمعنى أن الأب والأم يتكلمون مع الأولاد أنه هذا الخلاف اللي حصل بينهم هو ما هو من يوم أو يومين ولا من شهر أو شهرين، وأن الموضوع من زمن بعيد وأن حاولوا الإصلاح أكثر من مرة لكن ما الله وفق بينهم واتخذوا قرار بالفراق. أما السبب السادس وهو الأثر السيء، بمعنى أن الأب والأم يبينون للأولاد لو استمرت علاقتهم مع بعض راح يكون هناك أثر سيء على تربية الأبناء، فالمصلحة تقتضي الفراق حتى الأبناء يتربون تربية ناجحة وتربية محافظة ويخرجون بنفسية متزنة ومستقرة. نتابع معاكم إن شاء الله باقي النقاط. النقطة السابعة في جلسة الاتفاق ومصارحة الأبناء في قرار الطلاق فهي التفاصيل، بمعنى أن الأب والأم ينبغي أن لا يتدخلون في التفاصيل في حياتهم الخاصة مع أولادهم أو في حياتهم الخاصة فيما بينهم وبين بعض، وإنما يتكلمون مع الأولاد على السبب العام اللي حصل الخلاف بين الأب وبين الأم. النقطة الثامنة الحيادية، وهذه قضية مهمة جدا، تعرفون أن نفسية الأطفال تختلف عن نفسية الكبار، وأحيانا يتصرف الأب والأم تصرف الطفل لما يشوف هذا التصرف يظن أنه هو السبب في هذا الموضوع، بمعنى لو حصل فراق بين الزوج والزوجة الطفل يتكلم مع نفسه في الداخل ويقول لنفسه أنه أنا السبب في حصول هذا الفراق وأنا الذنب. ولكن لما نتكلم عن موضوع الحيادية نقول أن الأب والأم لابد أن يبينون للأبناء أنهم ليسوا هم السبب، وإنما السبب هو موجود بين الزوج وبين الزوجة، وهذا رح يعطي ارتياح نفسي حقيقة للأبناء. تسعى تأكيد الحب، ومن يتكلمون الأب والأم لابد أن يؤكدون في ثنايا حديثهم أنهم يحبون أبنائهم. الأب تخرج منا بعض العبارات، إني أنا أحبكم، إني أنا ما أستغني عنكم، أنتوا عيالي، أنتوا فلذة أكبادي، والأم نفس الشيء، أنتوا حبايبي، أنتوا عيالي، أنا أحبكم، إحنا نبيكم. هذه الألفاظ لازم يسمعونها في جلسة الاتفاق لمصارحة الأبناء على قرار الطلاق. العاشر القرب الجسدي، يفضل في هذه الجلسة أن الأب والأم يعني ما يكونوا قاعدين مثلا على طاولة وعلى 4-5 كراسي وتلهم في قاعة اجتماعات وفي سكرتير قاعد يكتب، لا، الجلسة لازم تكون فيها مودة، الجلسة تكون فيها محبة، ويفضل يكونون قراب من بعض وما يكون بينهم حواجز، لا عمود ولا بينهم تلفون ولا بينهم مثلا كرسي، وإنما الريل بالريل والإيد بالإيد يكون اليم بعض. وما يمنع أن الأبو يتكلم مرة يلمس مثلا إيد حنان، ومرة يلمس مثلا ريل عبد الله، ومرة يتغشمر معه سعودي، ومرة يسولف مثلا مع حفصة. هذه الجلسة بهذا النوع من التصرف راح تعطي الأولاد حقيقة الراحة. ونفس الشيء الأم تكون قريبة منهم. يمكن بعضكم الآن يقول والله أبو محمد يعني كنا قاعد نتكلم كلام خيال، يعني الحين زوج بيطلق زوجته يروح يطبق، هل 12 قاعدة أو هل 12 نقطة؟
طبلا اقلب بالشريعة.
الزوج بيطلق زوجته يروح يطبق، هل 12 قاعدة أو هل 12 نقطة؟ احنا قاعد نقول حقيقة يا اخواني يا اخواتي، احنا مو قاعدين نقول ان الموضوع موضوع طلاق هو الان خلاص ثم اتخذوا قرار الطلاق. احنا قاعد نتكلم في شلون نواجه الابناء، ومواجهة الابناء ممكن تحصل حتى بعد الطلاق، يعني مو شرط انه مواجهة الابناء قبل الطلاق، وان كان هذا هو الافضل والذي نتمناه، لكن قد يكون مواجهة الابناء بعد حصول الطلاق. لكن اثناء المصارحة نبين لهم كل هالخطوات حتى نعيشهم بامان، لانه الابن والبنت اذا صارحناهم في قرار الفراق وفي قرار الانفصال بعضهم لعله يعيش في اكتئاب نفسي. وفي كثير من القضايا انه الاولاد او البنات بعضهم خرج من البيت، وبعضهم انتحر، وبعضهم صار حقيقة كثير من التصرفات. ولذلك احنا قاعد نتعرض لهالموضوع بشيء من الحكمة وبشيء من التفاصيل. اما النقطة 11 وهي اوقات الزيارة، ما يمنع ان اثناء الجلسة الأبو يتكلم يعيش أولاده أنه في ساعات معينة وفي أيام معينة أنتوا راح تزوروني وأنا راح أزوركم، راح نطلع مع بعض، راح نلعب مع بعض، وأما الأوقات الأخرى راح تكونون إن شاء الله مع أمكم وهي تربيكم وتعلمكم، وإذا أنا احتجتوني ترى أنا موجود، أنا ما راح أغيب عنكم. هذه كلها نقاط لابد أن تطرح في جلسة الاتفاق. وآخر نقطة وهي تجارب الأسر، بمعنى يختمون حديثهم الأم والأب بأن أسرتهم ما هي أول أسرة في العالم تتطلق أو يحصل فراق بين الأب والأم، وإنما في أسرة فلان وفي أسرة فلان وفي أسرة فلانة وفلانة، كلهم مروا في مثل هالظروف وهذا قدر الله علينا، ولذلك أنه لازم نتعاون حتى تبقى أسرتنا مستقرة ومترابطة حتى بعد الطلاق. هذه 12 نقطة لابد أن نفكر فيها وأن نكتبها ونطبقها، وخصوصا إذا اتخذنا قرار الانفصال أو الفراق. يمكن بعضكم يقول الآن ومحمد من كلامه كأنه قاعد يشجع على الطلاق، لكن أنا أقول لا، أنا مو قاعد أشجع على الطلاق، لكن إحنا قاعدين نقلل الموضوع بحيث نقلل أكبر نسبة من الضرر النفسي والاجتماعي على نفسية الزوج وعلى نفسية الزوجة وعلى نفسية الأبناء. مشاعر المطلقين والمطلقات، هناك عدة مشاعر يمر فيها المطلق والمطلقة بعد ما يحدث الطلاق، وهذا الشعور ما يشعر لهم حالات نفسية يمرون فيها، منها الشعور بالهجر والفقد، وهذا الشعور لعدة علامات، منها الكسل في الحركة بعد الطلاق، فنشوف المطلق والمطلقة دائما يحب يسترخي، يحب يرتاح، ينام كثير، ما يحب الحركة، ما يحب يتحرك، ولا يحب يخرج كثير، وهذه كلها مشاعر يمر فيها المطلق والمطلقة. ومنها اختلاط المشاعر، أحيانا يضحك وأحيانا يبكي وأحيانا يحزن، ومنها التراجع في التفكير، ومنها حب السيطرة والتملك، ومنها التعلق بالآخرين، ومنها الحساسية المفرطة من الآخرين. هذه كلها مشاعر تنتج من الشعور بالهجر والفقد. أما الشعور الثاني وهو الشعور بالغضب، وهذا ينتج عنا كثير من العلامات، منها لوم الآخرين، المطلق والمطلقة دائما يتهمون الناس أنهم هم السبب في إحداث مثل هذه المشكلة، فدائما هم يلومون الآخرين أو أحيانا يلومون أنفسهم أو أحيانا يخفون الغضب الموجود على حياتهم أو على أولادهم أو على الزوج أو على الزوجة، وهذه كلها مشاعر يمر فيها المطلق أو المطلقة. أما الشعور الثالث وهو الكره وحب الانتقام، وهذا الشعور يكون شعور خفي موجود في داخل نفسية المطلق أو المطلقة، ودائما إذا المطلقة سمعت أي خبر عن زوجها المطلق تفرح إذا كان هذا الخبر يؤذيه، بمعنى أنها كأنها تتشفى منه وتحب لو تنتقم منه، وكذلك المطلق يفرح لو سمع أي خبر يؤذي مطلقته أو أي حادث لا قدر الله صار لها. فهذا الشعور شعور بالكره وحب الانتقام موجود بين المطلق والمطلقة. من المشاعر كذلك اللي يمر فيها المطلق أو المطلقة الخوف من المستقبل، الاعتبار أن هناك عدة أسئلة تنطرح في مخيلته، منها هل سأكون سعيدا بعد الطلاق أم لا، هل سيكون هناك رجل آخر في حياتي مثلا تسأل المطلقة أم لا، ماذا لو لم أتزوج، من سيعولني بعد ذلك، هل سيكفيني راتبي، تذبذب تعيش في هذه الحياة في رؤية غير واضحة واستراتيجية غير معلومة في حياة المطلقة وكذلك في حياة المطلق، وإن كانت هذه طبعا أشد على نفسية المرأة. من المشاعر المر فيها المطلق أو المطلقة فقد التوازن، بمعنى أن القناعات تبدأ تتغير عند المطلق أو المطلقة، أو عدم القدرة على عمل أي شيء، دائما تكون نفسيته مهارة خوف، دائما ما يتكلم، تأتي له فرص ما يحب أن يستفيد من هذه الفرص، فيفقد التوازن في التعامل النفسي سواء مع نفسه أو مع الآخرين. ومن ضمن المشاعر التي تأتي للمطلق والمطلقة الإحساس بالفشل والخجل، على اعتبار أنه يبدأ يكلم نفسه أنه أنا شخصية غير محبوبة وأنا شخصية غير ناجحة، لو أنا ناجح لما حصل الطلاق، ولو أنا كنت محبوب لما حصل الطلاق، ويبدأ يفكر في موضوع هل سيعود إلى أهله ولا لا، وهذا يأتي شعور بالخجل، كيف أنه يرجع إلى أهله، طيب كيف حيعيش معهم، طيب كيف يتصرف مع أخوانه ومع خواته، وتبدأ عملية النظرة إلى الدنيا تتغير عنده والنظرة إلى الناس تتغير عنده، ولذلك الإحساس بالفشل والخجل حقيقة مؤثر جدا، إلى درجة أن المطلق أو المطلقة يفكرون في ماذا سيقولونه لأفراد العائلة أو للأصدقاء أو للجيران. من المشاعر يمر فيها كذلك المطلق أو المطلقة الشعور بالقبح، وهذا شعور خطير جدا، على اعتبار أنه بعد الطلاق يبدأ الإنسان يلتفت إلى نفسه، وخصوصا لما يشوف غيره مثلا أقل جمال منه أو أقل كفاءة منه، ومع ذلك علاقته الزوجية مستمرة، فيبدأ يلتفت إلى نفسه ويفكر لماذا حصل الطلاق، هل بسبب قبح موجود عنده أو بسوء تصرف أو بسوء إدارة موجودة عنده. من المشاعر كذلك اللي يمر فيها الشعور بالقلق، على اعتبار أن الطريق للمستقبل غير واضح والأفكار كأنها سحابة، سحابة صيف ومرت، وهناك في ارتباك وفي اضطراب وفي تشويش، ما يعرفون حقيقة كيف يخططون حياتهم من جديد ولا كيف يستمرون في حياتهم بعد الطلاق. الشعور الذي بعده وهو الشعور بالألم والحزن، وهذا شيء طبيعي على اعتبار أن الطلاق حصل، فتعتبر الماضي كأنه ذكريات، وهذا طبعا يؤلم الإنسان لأنه ما نجح في حياته، ولذلك يبدأ المطلق أو المطلقة يشغل نفسه في أي شيء ممكن أن يصرف وقته فيه. وأما آخر شعور يمر فيه المطلق أو المطلقة وهو الشعور بالوحدة، يبدأ يشعر بأن الكل تخلى عنه، ويبدأ يشعر كأنه هو منبوذ في هذا المجتمع، فكل ما دخل مكان يبدأ يحلل حتى نظرات الناس له بأن هذا مطلق دخل، هذه مطلقة جلست، هذا مطلق تكلم، هذه مطلقة قاعدة تتكلم، هو يكون عنده شعور داخلي بأن كل من ينظر له بأن هو مطلق أو مطلقة. الشعور بالوحدة حقيقة يؤثر جدا في نفسية المطلق أو المطلقة، وهناك ما في شك مشاعر كثيرة وأمور نفسية وحالات يمر فيها المطلق أو المطلقة، ولذلك احنا نتمنى دائما حياة سعيدة للزوجين، وانهم لما يتخذون قرار الطلاق ندعو بان يكون هذا الطلاق هو طلاق ناجح. إعادة الثقة من المفاهيم اللي يشعر فيها المطلق أو المطلقة هي عدم الثقة بالنفس، وهذه قضية حقيقة مهمة جدا. إذا تزعزعت الثقة بالإنسان وبقدراته وبمواهبه وبحالته راح يكون بالفعل مريض نفسيا، ولذلك كثير من المطلقين والمطلقات يمرون بمثل هذه النفسية. ولذلك هناك عدة نقاط، لو استجاب المطلق أو المطلقة إلى هذه النقاط راح بالفعل يعيد الثقة في نفسيته وتقوى إرادته. من هذه الأمور أن يردد المطلق أو المطلقة في نفسه ويقول دائما أنا جيد وأستحق حياة جيدة. مثل هذه العبارات تعيد الثقة في نفسية المطلق أو المطلقة، ويتفائل وهو يتعامل مع هذه الحياة على اعتبار أنه دائما جيد وأنه يستحق حياة جيدة. ومن العبارات المهمة اللي لابد من تزيدها وهي أن لست وحدي في الفشل، فكل الناس يفشلون ويخطئون، ولكن لا نجاح إلا من بعد الفشل. بمعنى أنه أي نجاح يحصل في العالم لابد أول طريق من طرق النجاح أن يمر الإنسان في الفشل. الفشل حقيقة ما هو خطأ، والخطيئة ما هو خطأ، ولكن الاستمرارية على الخطيئة هو الخطأ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا تذنبون وتستغفرون لأتى الله عز وجل بأقوام يذنبون فيستغفرون الله. فأقول إذن العبرة ليست بالذنب، فإنما العبرة بالاستغفار. فمتى يكون الإنسان ناجح؟ يكون الإنسان ناجح إذا مر في لحظات فشل في حياته ثم بعد ذلك استمر في هذه الحياة. فإذا نردد هذه العبارات أن أنا جيد وأستحق حياة جيدة، وأنه لولا الفشل لما تعلمت من هذه الحياة. ثم أن الحياة مدرسة، يوم حلو ويوم مر، كل واحد فينا كم عايش في الحياة؟ سنة ولا سنتين؟ 10 أو 20؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70، كل واحد فينا عايش دنيا واحدة، ورها الدنيا أعمار مديدة من حياة البرزخ ومن اليوم الآخر، ولذلك الدنيا كلها ما تسوى. فإذا مر علينا منقصات في هذه الحياة ينبغي أن نتعامل معها بإرادة قوية وبتوكل على الله عز وجل قوي وبثقة في هذه النفس. ولذلك من الأمور اللي تقوي الثقة بالنفس معرفة الإنسان لقدراته واستثمار هذه القدرات. أنا أعرف مطلقة أسست مدرسة بعد طلاقها وتفرغت للعمل التربوي في هذه المدرسة. أنا أعرف مطلق بعد الطلاق أسس أكثر من مشروع خيري وبدأ ينطلق في حياة انطلاقة كانت غريبة حقيقة على جميع الناس. فإذا هناك في قدرات كاملة في النفس يبدأ الإنسان يتحرك وينطلق من خلالها. أنا أعرف واحدة اسمها أم بدر كانت تقول أنا حقيقة كان فيني خير كبير بس ما تعرف عليه إلا بعد ما تم الطلاق، وكان هذا الخير محبوس عندي وكنت أنا محبوسة في البيت، لكن بعد ما حصل الطلاق صح إني أنا مريت في أزمة نفسية، تقول لكن الآن بدأ الكل يستفيد من الخير الموجود عندي. فأنا أقول إذن لابد أن يكون عندنا ثقة بالله عز وجل وبالقدر خير وشر. فأي أمر يحصل من قدر الله عز وجل لابد من الإيمان فيه والاستجابة، سواء كان هذا القدر خير أو كان هذا القدر شر. الإنسان الأصل أنه يلتفت إلى نفسه ويقوي عزيمته ويقوي إرادته حتى يكون كالجبل عندما تضرب فيه العواصف ويسقط عليه الأمطار يبقى هو الجبل جبل لأن جذور قوية. وكذلك نحن نريد من المطلق ومن المطلقة أن تكون جذورهم قوية اتصالهم بالله تبارك وتعالى. ولذلك أكثر ما ينتشر ما بين المطلقين والمطلقات قوة علاقتهم بالله تبارك وتعالى بعد الطلاق، ولعل هذه المحنة يستفيد منها المطلق أو المطلقة فتقوى علاقتهم بالله عز وجل ويستثمرون طاقتهم في الدعوة إلى الله ونشر الخير. نتمنى السعادة. طبعا هذا هو العنوان الأخير في برنامجنا معاكم اليوم، وهذه هي الفقرة الأخيرة من برنامج الطلاق الناجح. بعد ما تجولنا معاكم في أنواع الناس التفكير والمشاعر اللي يمر فيها من ينوي الطلاق ومراحل الطلاق والأسئلة الحرجة، تذكرونها كانت 6 أسئلة، وقصة طلاق ناجح. وعلى طاري القصة أنا أذكر كثير من اللي أقابلهم بعد ما سمعوا برنامج فهم النفسيات أو برنامج المصارحة بين الزوجين أو فن احتواء المشاكل الزوجية، بعضهم كان يتساءل ويقول يا أبو محمد القصص اللي انت تجيبها وتقولها هل هي قصص واقعية ولا هي من نفس الخيال؟ لكن حقيقة أنا أقول لكم أنا ماني إنسان قصة ولاني إنسان أبي أسليكم، هذا من خلال الواقع اللي أنا قاعد أعيشه. ما يمنعني أنا أكشف لكم بعض الأوراق الموجودة عندي من خلال عملنا في مجلة الفرحة، تأتينا كثير من الرسائل في البريد وفيها حقيقة كثير من المشاكل الزوجية أو أحيانا بعض الأعداد في مجلة الفرحة يتفاعل معها الجمهور، فتأتينا الرسائل اللي فيها كثير من القصص اللي استجابت للأطروحات الموجودة في المجلة في استقرار العائلة والسعادة بين الزوجين وزيادة المحبة. المنبع الثالث اللي يأتيني من خلال القصص والحوادث مكتب الاستشارات الأسرية الموجود عندنا في مصابيح الهدى في الكويت، وهو يستقبل 2000 مكالمة هاتفية لمشاكل أسرية، يستقبلها مجموعة من الأخصائيين والمستشارين لوضع الحلول والبرامج للمشاكل الزوجية. وأما المنبع الثالث من خلال عملي المحكمة، فلان يا يطلق وفلان يا يتزوج وفلان عنده مشكلة مع زوجته وفلان عندها مشكلة مع عريلها، فكل هذه الأمور هي عبارة عن قصص وعبارة عن قضايا. ففي السنة أعيش تقريبا ما يقرب من 5000 قضية زوجية. ما في شك أن هذه كلها ينتج منها مجموعة قصص، ولذلك آثرنا على نشر هذا الخير من خلال هذه البرامج. ولذلك أنا كنت أدعم في موضوع قصة الطلاق الناجح، وإن كنا نحن لا نتمنى الطلاق ولا نتمنى الفراق، ولكن الطلاق شرعه الله وفيه رحمة للحالات الميؤوس منها. نحن ننصح بالطلاق إذا كان الطلاق هو آخر أنواع العلاج، ولكن أي نوع من أنواع الطلاق؟ الطلاق السعيد، الطلاق الناجح. فلذلك احنا تناولنا قصة طلاق ناجح من خلال حديثنا معكم، وتناولنا كذلك مواقف في بيوت المطلقين، وتناولنا موضوع مهم جدا كيف نتأقلم بعد الطلاق، أي لو حصل هذا الطلاق كيف يتكيف الزوجين مع بعضهم البعض وكيف يتعاملون مع أولادهم. وتذكرون جلسة الاتفاق اللي تكلمنا فيها كيف الزوجين يصالحون أولادهم في قرار الانفصال بينهم من بعض. ثم بعد ذلك تكلمنا عن مشاعر المطلقين وختمنا في الثقة، بمعنى أن المطلقين لابد يكون عندهم ثقة في أنفسهم. في الختام نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعل بيوتنا كلها بيوت فيها سعادة وفيها استقرار، وأن أي مشكلة تأتينا في حياتنا نتعامل معها بهدوء وبروية وبحكمة وبذكاء، ونطبق فيها ما قاله الله تبارك وتعالى وما أخبرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذه التعاليم البركة، وفيها الاستقرار، وفيها السعادة، وفيها الفلاح. ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم إلى كل خير، ونكون معا حتى تصبح السعادة عادة. دعوة للمشاركة، هذه دعوة أزفها لكل مستمع وكل مستمعة، سواء كان زوج أو زوجة أو مقبلين على الزواج أو متزوجين في سن التقاعد. هذه الدعوة أدعوهم لأن يراسلوننا ويبدون ملاحظاتهم واقتراحاتهم على هذا البرنامج اللي سمعناه مع بعض، أو على أي منتج من المنتجات
اللي أثرتها دار البلاغ، سواء كان في فهم النفسيات أو في المصارحة الزوجية أو في فن احتواء المشاكل الزوجية أو في تنمية الحب أو الطلاق الناجح أو أحسن خطبة أو تواعد المشاكل الزوجية أو أي مشروع تم سماعه من خلال أشرطة الكسب، هي في الحقيقة عبارة عن دورات تدريبية أقوم فيها وأدربها للرجال والنساء في دول الخليج. وهذه الدورات جاءت الفكرة بأن أقوم بتسجيلها من خلال أشرطة الكسب. أنا أعرف أن الكثير يتمنى لو إحنا نوسع أكثر في الأمثلة، نوسع أكثر في القصص، ونوسع أكثر في المادة، لكن هذه المادة مثل ما قلنا هي عبارة عن دورة تدريبية وليست محاضرة. وانتم تعرفون طبعا شو الفرق بين الدورة وبين المحاضرة، ولهذا أنا أتمنى من كل مستمع ومن كل مستمعة إنهم يراسلوننا من خلال الفاكس على دار البلاغ في جدة، وأنا حقيقة أتصل في دار البلاغ في